بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 35 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفي ليلة 24 من شهر ذي القعدة عام 1440 للهجرة، ولازلنا في كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب. وقد وردت بعض الأسئلة من الدرس الماضي، يقول السؤال: هل نقول عدم نقض الضفائر بالنسبة للمرأة في غسل الجنابة والحيض والنفاس، عدم نقض الضفائر مستحب؟ يقول هل نقول مستحب من باب أن الله يحب أن تؤتى رخصه؟ لا، ولا يقال رخصة، لا يقال رخصة، لأن الرخصة لا تأتي إلا لرفع حكم أصلي. عندك الآن الظهر 4 ركعات يجب عليك تصليها، فإذا سافرت يرخص لك أن تصليها 2، فالرخصة تأتي لرفع حكم أصلي ثابت. فهنا لا يقال رخصة، لكن يقال لا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها إذا اغتسلت غسل الحيض أو الجنابة أو النفاس، لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها. هذا الذي يقال. هل يجزئ الغسل المجزئ عن الوضوء؟ هل يجزئ الغسل للتبريد عن الوضوء؟ من أهل العلم من قال بهذا، لكن ترجح لي والله أعلم بأن الغسل المشروع، الغسل المشروع غسل الجنابة، غسل الجمعة، غسل من تغسيل الميت، هذه تجزئ عن الوضوء، هذه تجزئ عن الوضوء. أما الغسل للتبريد وللنظافة فلم يترجح لي أنه يكفي عن الوضوء، لا بد من الوضوء بعده، والمسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم. هل يجب إيصال الماء داخل الأذن؟ ما هي في كيفية ذلك؟ لا، داخل لا. نحن علينا بالنسبة للوضوء علينا بالظاهر، مسح ظاهر الرأس، لا يجب أن يصل الماء إلى تحت الشعر، وهكذا مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. ليس معنى إدخال الأصابع في داخل الإذن وإيصال الماء داخل الإذن، فهذا لا، هذا من التشدد، هذا من التشدد. فعلى المسلم أن يمشي على السنة ويأخذ بظاهر النصوص ولا يتشدد على نفسه. ثانيا، إدخال الماء داخل الإذن يؤدي إلى عطب الإذن من الداخل وإلى التهابات كما هو معلوم يعني. فعليك بالظاهر، مسح الأذنين ظاهرهما والباطن الأمامك التي يصل إليه السبابة عندما تمسح أذنيك. أما تدخل الماء داخل الأذن لا، هذا ليس من السنة. هل هناك ذكر قبل غسل الجنابة؟ لا أعلم أن هناك ذكر قبل غسل الجنابة. الإنسان إذا كان جنبا يأتي لمكان الغسل بنيته، النية أن يرفع الجنابة عن نفسه، ثم كما مر في الدرس الماضي يتوضأ وضوءه للصلاة، ففي ذكر للصلاة للوضوء، تقول بسم الله عند الوضوء، وهكذا أذكار الوضوء. أما الغسل لذاته كغسل الجنابة لا أعلم أن فيه دعاء خاص. يقول: لماذا لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليسرى في الإناء وإنما فاض عليها بيمينه؟ هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستخدم اليسرى في مثل هذه الأمور، لأنه غالبا استخدام اليسرى، غالبا اليد اليسرى مظنة وجود القذارة فيها، لأن الإنسان لا يستخدمها إلا في إزالة القذارة أو النجاسات اليد اليسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث أنه كان إذا انتهى الإناء يأخذ باليد اليمنى ثم يصب على يده اليسرى ويغسلها، هذه هي السنة. فلماذا عرفنا الآن؟ لأنه هذه هي السنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. هل هناك غسل جنابة سريع ومختصر للحاجة؟ الناس الآن تريد سرعة في كل شيء، حتى في غسل الجنابة ما في عنده وقت يصبر، ينوي يتوضأ وضوءه كامل للصلاة، ثم يفيض أولا يغسل يديه ويغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ويدخل يده فيه، ثم يفيض الماء على بقية، ما عنده هذا الوقت، يريد وضوء غسل جنابة. غسل جنابة يكفي فيه أن تعمم جسدك بالماء. أنت الآن جنب عند البحر، نزلت في البحر كامل وطلعت بنية الجنابة، خلاص أنت اغتسلت غسل جنابة، هذا الغسل السريع. في البيت عندك في الحمام شغلت هذا، دخلت بنية غسل الجنابة فأصاب الماء جميع بدنك وطلعت، هذا غسل جنابة، هذا يجزئ. لكن الأفضل أن يعمل الإنسان بالسنة وبصفة غسل الجنابة الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حكم غسل العينين في غسل الجنابة، هي مع الوضوء، تغسل العينين مع الوضوء، فلا بد من أن يصيب الماء العينين من الظاهر، ظاهر العينين، أما من الداخل لا يجب عليك أن تدخل الماء داخل عينك، هذا لا يجب، ما دام أنك توضأت أو اغتسلت وأصاب الماء ظاهر العين فهذا يكفي بالنسبة لغسل الجنابة. هذا سؤال مثل السؤال السابق، هل يجزئ في غسل الجنابة أن ينوي غسل الجنابة ويرس جميع جسده بالماء؟ نعم يجزئ، واغتسل غسل الجنابة، أهم شيء النية تكون موجودة، النية وتعميم الجسد بالماء، هذا غسل الجنابة. يقول هنا آخر سؤال، يقول في الرواية الحديث ثم أتيته بالمنديل فرده، حديث الذي مر في الدرس الماضي بعد ما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة ثم أتيته بالمنديل، حديث ميمونة رضي الله عنها، قال جاء في حديث آخر أنه كان يتنشف بخرقة بعد الوضوء، كيف الجمع بين الحديثين؟ الجمع هو جواز الأمرين، يجوز لك أن تستخدم هذه الفوطة مثلا أو هذه المناديل بعد الغسل، ويجوز لك أن لا تستخدمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استخدمها في حديث ميمونة، لأنه كان يأخذ الماء بيده يسلت الماء من عن جسمه، فهذا قد يكفي، فهذا يجوز وهذا يجوز، وهذا مستحب وهذا مستحب، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمع بين الحديثين جواز الأمرين، لا يوجد تعارض أصلا بين الحديثين. ثم أتيته بالمنديل فرده، رده لأنه ما أراد الآن يتنشب، وفي حديث آخر كان يتنشف بخرقة بعد الوضوء، فهنا أراد وهناك لم يرد أن يتنشف، وهكذا في جواز الأمرين، هذا هو الجواب. نعم نبدأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب الغسل وحكم الجنب، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
نعم أيضا هذا سؤال الآن ورد يتعلق بالغسل، يقول دخول الحمام للاستحمام لغير قضاء الحاجة، هل أقول ذكر دخول الخلاء والخروج من الخلاء؟ إذا كان هذا الحمام مكان لقضاء الحاجة تقول هذا الدعاء، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا كان هذا المكان فقط للاستحمام ليس لقضاء الحاجة فلا تقول هذا الدعاء، واضح؟ أحيانا المكان يكون هو مرحاض مكان لقضاء الحاجة للتبول وغيره، وأيضا يكون في مكان للاستحمام، فهذا تقول لأنك أنت دخلت الخلاء، هذا يعتبر خلاء لأن تقضى فيه الحاجة، حاجة الإنسان، والدعاء عام عند دخول الخلاء فيقال هذا الدعاء إجابة على هذا السؤال. حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث ترويه جسرة بنت دجاجة، هذا اسم أبيها، دجاجة ليس دجاجة، لا دجاجة بكسر الدال، جسرة بنت دجاجة تروي الحديث عن عائشة. وهذه جسرة تكلم فيها أهل العلم واضطربت في الرواية، فمرة تقول عن عائشة ومرة تقول عن أم سلمة، كما عند ابن ماجه في سننه قالت هناك عن أم سلمة، وعند أبي داود قالت عن عائشة، فهي مضطربة في الرواية. فوق هذا أيضا هي مجهولة، جسرة بنت دجاجة مجهولة غير معروفة غير موثقة بل مجروحة، لم يوثقها أحد يعتد به، بالإضافة إلى أن حديثها هذا مخالف لأحاديث الثقات، لذلك هذا الحديث ضعفه أهل العلم، ضعفه أهل العلم. وضعف هذه جسرة الإمام البخاري رحمه الله، قال عند جسرة عجائب، عند جسرة عجائب، عجائب في الروايات تخالف الثقات وتزيد وتنقص. قال ابن حزم حديث باطل، حديث جسرة حديث باطل، أني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله أيضا قال حديث غير ثابت عند أهل الحديث، حديث غير ثابت عند أهل الحديث. وقال البيهقي أيضا حديث ليس بالقوي. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص لم يقله أحد من أئمة الحديث، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 232. هذا أقوال أهل العلم في الحديث، فتبين أن الحديث ضعيف لا يحتج به بسبب هذه المرأة جسرة، هي مجهولة ومجروحة عند أهل العلم، فالحديث لا يصح. هذا بالنسبة للحديث، لكن الحديث تتعلق به مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة شائعة في حياة المسلمين، ويتعلق بالمسجد، في بيت من بيوت الله عز وجل، في بيوت الله. فإذا كان الإنسان جرب يدخل المسجد أم لا؟ إذا كانت المرأة حائض تدخل المسجد، تعبر المسجد، تجلس في المسجد ولا لا؟ وهكذا النفساء، فالجنب والحائض والنفساء هل يجوز لهم المكث في المسجد أم لا؟ هذا الحديث ضعيف، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لكنه ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسألة تكلم فيها أهل العلم. وأمثالكم حسب ما أرى من لا يشبعه الكلام بذكر القول الراجح، لذلك نفصل في المسألة هذه، نفصل فيها مع ذكر الأدلة في تحرير المسألة، حتى يتعلم طلاب العلم كيف يبحثون في المسائل ويتدربون عليها، خاصة المسائل اللي فيها الخلاف قوي ومقبول وكل يأتي بدليله. فهذه هي المسألة الآن، حكم دخول الجنب والحائض والنفساء للمسجد، سواء كان للعبور أو المكث في المسجد، الجلوس في المسجد. الخلاف مشهور، وذكر الخلاف ابن رشد رحمه الله المالكي في بداية المجتهد، قال قوم منعوا ذلك بإطلاق، قوم منعوا دخول الجنب والحائض والنفساء بإطلاق حتى للمرور لا يجوز، وهو قال وهو مذهب مالك وأصحابه. وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم، قالوا العبور يجوز، هذا الرأي الثاني، ومنهم الشافعي. وقوم أباحوا ذلك للجميع، ومنهم داود وأصحابه. هذا كلام ابن رشد في بداية المجتهد، ذكر لنا ثلاثة أقوال. وابن كثير رحمه الله في تفسيره أيضا عند قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، عند تفسيره ذكر قولا رابعا أيضا، ذكر قولا رابعا وهو متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد ولو لم يغتسل، ماذا توضأ يجوز له أن يمكث في المسجد. هذه أقوال، ولذلك أهل العلم في كتب المذاهب الخلاف مشهور بينهم، هناك أربعة أقوال مشهورة. القول الأول نأخذها بتفصيل مع الدليل ونعرف سبب الخلاف. ما هو سبب الخلاف في المسألة هذه؟ فالقول الأول تحريم المكث في المسجد جالسا أو قائما أو مترددا على أي حال، كان متوضئا أو غير متوضئ، لكن يجوز له العبور فقط من غير لبث في المسجد، سواء كان له حاجة أم لم تكن له حاجة. هذا القول والتحريم المكث في المسجد جالسا أو قائما أو مترددا إلا للعبور فقط، وهذا مذهب الشافعية نقله النووي في المجموع، واستدلوا بالآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، يعني ولا جنبا لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، لا بد من غسل الجنابة. استدلوا بظاهر الآية، قالوا معناها لا تقربوا موضع الصلاة، هنا قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، فقالوا تفسيرها لا تقربوا موضع الصلاة يعني المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل. عرفنا الآن، هذا استدلاله من الآية. كذلك استدلوا بحديث جسرة الذي ذكرنا، جسرة بنت دجاجة، وعرفنا أن الحديث لم يصححه أن ضعفه أهل العلم. هذا القول الأول. القول الثاني مثل القول الأول لكنهم يبيحون العبور للحاجة فقط. القول الأول يبيح العبور حاجة ولغير حاجة، فرق دقيق بين القولين. قالوا تحريم المكث لكن يجوز المرور العبور في المسجد للحاجة، تدخل من هذا الباب وتطلع من الباب الثاني عبور فقط، إذا عندك حاجة تأخذ شيء من المسجد، تنادي أحد من المسجد وتخرج، أو أن الطريق لابد ما في طريق إلا من هذا من خلال هذا المسجد في حاجة. وأيضا هذا مذهب الحنابلة ذكره ابن قدامة في المغني، وهو قول إسحاق بن راهوية ورجحه ابن تيمية أيضا، واستدلوا بالآية وحديث جسرة أيضا، وحديث جسرة، وأيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، رواه مسلم والأربعة، حديث صحيح. فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد لأخذ الخمرة السجادة والخروج. فقالوا إذن لا يجوز المكث، يجوز أخذ شيء من المسجد، بدليل حديث عائشة، بدليل حديث عائشة. أيضا القول الثالث في المسألة تحريم المكث والعبور بأي حال، لا يجوز المكث ولا العبور داخل المسجد بأي حال وبأي شكل مطلقا، وهذا مذهب الحنفية. وذكر أيضا أنه مذهب المالكية، لهم قولان، واحتجوا بحديث جسرة بنت دجاجة وأيضا الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني لا تقربوا موضع الصلاة المسجد، ولا جنوبا أيضا تدخلون المسجد إلا عابري سبيل، وهكذا. هذا وجه استدلال عنهم. القول الرابع إباحة المكث والمرور في المسجد للجنب والحائض والنفساء مطلقا دون قيد ولا شرط، هذا مذهب الظاهرية داود وابن حزم، ورجحه ابن المنذر من الشافعية، وقول الإمام أحمد بن حنبل، وأيضا المزني من تلاميذ الشافعي، كما أشار إلى ذلك النووي في المجموع المجلد الأول 173. وذكر الخطابي في معالم السنن أنه قول أحمد بن حنبل والظاهرية، وذكر البغوي في شرح السنة قد جوز أحمد والمزني المكث فيه، المكث في المسجد للجنب والحائض والنفساء، وضعف أحمد حديث جسرة بنت دجاجة لأن راويه أفلت مجهول، أيضا علة أخرى في الحديث غير جسرة مجهولة ومجروحة، في أيضا راوي ثاني اسمه أفلت أيضا مجهول، هذا كلام البغوي في شرح السنة مجلد ثاني 46. طيب كيف فسروا الآية أصحاب القول الرابع
القول الرابع يجوز المرور في المسجد والمكث في المسجد، الجنب يجلس في المسجد والحائض تجلس في المسجد والنفساء وليس عليهم أي حرج، وليس عليهم أي حرج. هذا القول الرابع هو القول الراجح،
هو القول الراجح للأدلة التالية. أولا قالوا حديث جسرة ضعيف لا يصح لا يستدل به. قالوا أما الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا معناها إلى آخرها يعني عابري سبيل يعني المسافرين، المقصود المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي، وهذا التفسير جاء عن ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة. ويدل على هذا التفسير كلام ابن عباس وسبب نزول الآية نفسها، ليس المقصود هناك لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا المسجد موضع الصلاة، لا لا تقربوا الصلاة نفسها وأنتم سكارى، إذا كان سكران لا تأتي. وطبعا هذه الآية نسخ الحكم لأن حرم الخمر خلاص لمن أراد الصلاة ولمن لم يرد الصلاة بعد ذلك، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى خاص يتعلق بالصلاة لا يتعلق بموضع الصلاة، هذا تفسيرهم للآية. إذا عرفنا الآن سبب الخلاف في المسألة، سبب خلافهم هو الاحتجاج بحديث جسرة، وعرفنا من كلام أهل العلم أنه حديث ضعيف تكلم فيه أهل العلم، وذكرت لكم بعض أقوالهم في عدم الأخذ بهذا الحديث. السبب الثاني تفسيرهم للآية، تفسيرهم للآية، وعرفنا الآن أن الراجح أن الآية تحمل على حقيقتها أي لا تقرب الصلاة في حالة الجنابة إلا عابر السبيل أي المسافر الذي فقد الماء، يجوز له أن يتيمم ويصلي بدون اغتسال، هذا الذي فسره ابن عباس في سبب نزول هذه الآية. وكذلك أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنزلت هذه الآية في المسافر ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قالوا إذا أجنب فلم يجد الماء، مسافر إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى وصلى حتى يدرك الماء إلى أن يأتي الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل. هذا الأثر عن علي رواه البيهقي بإسناد صحيح، وابن جرير أيضا طبري في تفسيره من طريقين. الشاهد أن عرفنا الآن سبب الخلاف، عرفنا الأقوال الأربعة، ورجحنا القول الرابع أنه يجوز للجنب وحائض والنفساء دخول المسجد والجلوس فيه وحضور مجالس العلم وحضور المواعظ واستماع خطبة الجمعة أو خطبة العيد، يجوز للأدلة التالية، عشرة أدلة سأذكرها لكم. دليل الأول أن الأصل في الأحكام الإباحة يعني البراءة الأصلية، دليل الأول لم يأتي نص صحيح، حديث جسرة ضعيف لا يوجد حديث آخر، لا الآية ليس هكذا تفسيرها لا تغربوا الصلاة للمسافر الذي أجنب ويريد أن يصلي يتيمم إلى أن يجد الماء ويغتسل، ما لا علاقة بالمسجد ودخول المسجد، واضح؟ هذا هو. كذلك أيضا ثبت في السنة أن أهل الصفة الفقراء أبو هريرة وأبو الدرداء وغيرهم من فقراء المسلمين يقيمون في المسجد النبوي، في المسجد النبوي يسمون أهل الصفة، كانوا يبيتون في المسجد النبوي وهم شباب عزاب يحتلمون فيجنبون من غير شك، عددهم كبير، ومع ذلك لم يخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد، هذا يدل على إباحة مكث الجنب في المسجد. دليل الثالث ثبت في صحيح البخاري أن جارية سوداء كان لها خباء خيمة في المسجد النبوي، تقيم في الخيمة في المسجد النبوي وكانت تحيض، جارية شابة فتاة يأتيها الحيض وهي في المسجد النبوي، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم والمكث في المسجد. شوف هذا دليل في صحيح الإمام البخاري. رابعا عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين حاضت، لم ينهاها عن دخول المسجد الحرام، قال لا افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي في البيت ولا تصلي، حديث الصحيحين، والحاج يدخل المسجد الحرام
فلم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض أن تدخل المسجد الحرام، فيجوز للحائض أن تدخل المسجد الحرام وغيره من المساجد. دليل الخامس قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي مر ذكرته الذي رواه مسلم وأصحاب السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ناوليني الخمرة من المسجد، ادخلي المسجد وناوليني السجادة، ايتي بالسجادة من المسجد اعطيني اياها. فقالت اني حائض، قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك، ان حيضتك ليست في يدك، يجوز للحائض اذا دخول المسجد، ولم يمنعها من المكث فيه صلى الله عليه وسلم. دليل السادس إقامة المشركين في المسجد النبوي بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وأمره صلى الله عليه وسلم، منهم ثمامة بن أثال كما في صحيح البخاري أمره النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربطه في سارية المسجد النبوي وهو مشرك، مشرك بالله يعبد الأصنام. كذلك حديث نصارى نجران لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا في المسجد النبوي وهم نصارى مشركون، فإذا جاز للمشرك المكث في المسجد فالمسلم الجنب يجوز له من باب أولى. في الدليل السادس دليل السابع قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا في الطريق رآه، وكان أبو هريرة جنبا فانخنس أبو هريرة يقول وذهب يغتسل، كان جنبا ذهب يغتسل غسل الجنابة ورجع فوجده النبي صلى الله عليه وسلم، سأله وين أين ذهبت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا. قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس جنب لكنه طاهر، طاهر المؤمن طاهر لا ينجس في كل أحواله ولو كان جنب، ومدام أنه طاهر فإنه لا شيء يمنع من دخوله المسجد وجلوسه في المسجد وهو جنب، هو طاهر. إن المؤمن لا ينجس، هذا حديث رواه الإمام مسلم وغيره. هذا الدليل السابع. دليل الثامن رواه ابن أبي شيبة أيضا رواه بإسناد جيد عن زيد بن أسلم أنه قال كان الرجل منهم أي من الصحابة يجنب ثم يدخل المسجد فيحدث فيه، يتكلمون ويجلسون في المسجد وهم جنب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر أيضا بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المجلد الأول صفحة 46 يدل على أن الصحابة كانوا يدخلون المسجد وهم مجنبون، فلو كان دخولهم المسجد غير جائز هل يفعله الصحابة؟ هل يغيب عنهم هذا الحكم الشرعي؟ لا يمكن. دليل التاسع ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة في المسجد الحرام على ناقته، طاف حول الكعبة في المسجد الحرام على ناقته، الناقة دخلت المسجد الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم عليها وطاف بها سبعة أشواط. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وعند الإمام مسلم في صحيحه. إذا كانت الناقة العجماء دخلت المسجد الحرام فلأن يسمح للمسلم الجنب والمسلم الحائض دخول المسجد الحرام من باب أولى، لأن المسلم الجنب والمسلم الحائض أكرم خلق الله عز وجل، أكرم من الناقة. هذا القياس. كذلك يقول ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، مسجد النبوي، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، حتى الكلاب كانت تدخل المسجد النبوي، سمح لها أن تدخل المسجد النبوي. فكيف يمنع الجنب والحائض والنفساء من دخول المساجد؟ بالإضافة لما سبق العاشرا هناك دليل عقلي، دليل نظري عقلي، وهو دخول الجنب والحائض المسجد فيه فوائد كثيرة، مصالح كثيرة، منافع كثيرة للجنب والحائض والنفساء، أهمها حضور مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم، رواه مسلم. فإذا منعت الحائض من حضور مجالس العلم ومن دروس الفقه والذكر في المساجد ومن تحفيظ القرآن في المساجد، منعت الحائض والنفساء والجنب، حرموا جميعا من هذه المنافع ومن مجالس العلم. فالخلاصة أن القول الراجح في هذه المسألة هو إباحة المكث في المسجد للجنوب والحائض والنفساء مطلقا دون قيد أو شرط. أنا فصلت كثيرا بالمسألة لأن منكم ما لا يشبعه القول الراجح. نعم، انتهينا من مسألة الحديث الأول. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي.
هذا حديث عائشة أيضا رضي الله عنها حديث متفق عليه، لا نقول حديث صحيح، متفق عليه يكفي، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قالت رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، يغتسلون من الجنابة هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء، من إناء واحد نختلف أو تختلف أيدينا، يعني نغترف الماء، فأنا أشيل الماء وهو يشيل الماء من نفس الإناء، نغتسل من الجنابة. منا هنا منا سببية يسمونها، منا سببية يعني بسبب الجنابة، بسبب الجنابة. زاد ابن حبان: وتلتقي، تختلف أيدينا فيه وتلتقي. لكن هذه الزيادة الراجع أنها مدرجة من أحد الرواة، ليست من كلام عائشة رضي الله عنها، لكن يكفي قولها: كنت أغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء واحد. فعرفنا الآن مسألة الحديث، حكم اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد من الجنابة، أنه في باب الغسل وحكم الجنب هذا الحديث، فله علاقة مباشرة بالاغتسال والجنابة أيضا. فهذه المسألة الأولى، فالحديث متفق عليه، دل الحديث على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، اغتسال الرجل مع امرأته في حوض واحد في مكان واحد، وهذا لا يؤثر في طهارة الماء، وهما جنوبان لا يؤثر في طهارة الماء، وفيه أيضا يجوز لكل منهما رؤية عورة الآخر، والله عز وجل يقول في كتابه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، على أزواجهم. إذن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، فالأزواج يرون، كل يرى الآخر. فالحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته، وأن هذا لا يؤثر في طهارة الماء. هذه المسألة الأولى في الحديث. المسألة الثانية، أيضا الحديث دليل على أن وضع الجنب يده في الإناء، هنا النبي صلى الله عليه وسلم جنب وعائشة جنب، فتختلف أيديهم في الماء، يضعون كل يضع يده في الماء، فالحديث دليل على أن وضع الجنب يده في الماء، هذا الماء فيه ماء الغسل، وضع الجنب يده لا يسلب الطهورية من الماء، يعني الماء لا يتنجس. إذا الجنب وضع يده في الماء، الماء لا يتنجس، بدليل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده وعائشة وضعت يده، أكملوا أكملا الغسل من الجنابة. فهذا الحديث دليل على أن وضع الجنب يده في ماء غسله لا يسلبه الطهورية. لماذا؟ لأن اليد إذا كانت نظيفة ليس عليها قدر جاز إدخالها في الإناء، ولأنه ليس شيء من أعضاء الجنب نجس. سبحان الله، أن المؤمن لا ينجس، مرة معنا الحديث، ولو كانت الجنابة تتصل بالماء حكما لما جاز للجنب أن يدخل يده في الإناء، لكن لا. هذه المسألة الثانية في هذا الحديث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. إذن أبو داود رواه في السنن وقال حديث ضعيف، والترمذي رواه في السنن وقال حديث ضعيف، ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راو مجهول، هكذا يقول ابن حجر. إذن حتى حديث عائشة أو رواية حديث عائشة عند أحمد أيضا ضعيفة، فالحديث ضعيف. من روى هذا الحديث ضعفه أبو داود والترمذي. ولذلك قال الشافعي رحمه الله كما نقل عنه الحافظ في كتابه التلخيص 190، قال الشافعي ليس بثابت، هذا حديث لا يثبت. وقال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث، البخاري وأبو داود وغيرهما، قالوا حديث منكر، قالوا حديث منكر. كلام البيهقي في معرفة السنن والآثار المجلد الأول 432. شاهد أن الحديث ضعيف، الشاهد أن الحديث ضعيف، ضعفه أهل العلم وضعفه أيضا من رووه أبو داود والترمذي. والحديث فيه مسألة وهو آخر حديث في باب الغسل وحكم الجنب، آخر حديث في درس اليوم، وفيه مسألة، وهذه المسألة حكم غسل الشعر في غسل الجنابة، حكم غسل الشعر يعني أصول الشعر في غسل الجنابة. هل عند من الناس من عنده شعر كثيف في رأسه مثلا أو في لحيته أو في صدره، أحيانا شعر كثيف، فإذا اغتسل الجنابة هل يجب عليه أن يدخل الماء داخل الشعر تحت الشعر الذي عنده شعر رأسه أو شعر لحيته أو أي شعر آخر، هل يجب عليه غسل هذا الشعر وأصوله في غسل الجنابة، في غسل الجنابة؟ فالحديث لا يصح. لو صح الحديث إن تحت كل شعرة جنابة، يعني كل شعرة في بدن الإنسان تحتها جنابة، فاغسلوا الشعر، لماذا؟ لأنه يمنع وصول الماء. وأنقوا البشر يعني نظفوا ظاهر الجلد. لكن الحديث لا يصح، لو صح لدل على الوجوب اغسلوا الشعر، لكن الحديث لا يصح. والأحكام لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة، الحديث المنكر، قال عنه البخاري وقال عنه أبو داود حديث منكر، منكر ضعيف جدا يعني، وليس له شواهد، حتى ضعيف جدا لا يتقوى، لابد يكون خفيف الضبط، خفيف الضعف حتى يتقوى، ما يتقوى الحديث لا يحتج به. فبقيت المسألة عند أهل العلم حكم غسل الشعر في غسل الجنابة، فالحديث ضعيف لا يدل على الوجوب. أما تعميم الجسد كله بالماء وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب، لكن أنك تجتهد في إيصال الماء تحت كل شعرة هذا لا يجب، ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. فأنت تغتسل الغسل وعليك بظاهر الجسم، رش الماء على رأسك وعلى لحيتك وعلى شعرك، وليس عليك، لا يجب عليك أن توصل الماء إلى أصول الشعر، لا يجب عليك، لعدم وجود دليل، لعدم وجود دليل، لا يوجد دليل، هذا حديث ضعيف جدا لا يصح. ولا شك أن من الكمال أو من كمال الطهارة الإنسان يفعل هذا الفعل، لكن لا يفعله تعبدا من ناحية أنه يراه واجب أو مستحب، غسل الشعر أصول الشعر إذا كان شعره كثيف لا يشترط، لا يجب، لأنه لا يوجد دليل، حديث ضعيف لا يصح. والله عز وجل قال في كتابه وإن كنتم جنبا فاطهروا، طهروا، أوجب الله عز وجل التطهير لجميع البدن. فمن هذه الآية قد يستفاد الاستحباب، يستحب تخليل الشعر عند الاغتسال من الجنابة، أولا لفعله صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت عنه، لكن مسألة الوجوب نحن نتكلم، لا يجب، لو الإنسان لم يفعل غسله صحيح، غسله صحيح وليس عليه شيء. ولذلك قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر المسألة في الفتح في المجلد الأول صفحة 360 قال الحافظ ابن حجر: هذا التخليل غير واجب اتفاقا، هذا التخليل غير واجب اتفاقا، إلا أن كان الشعر ملبدا بشيء يحول وصول الماء. الآن عرفنا إذا وجد هناك صبغة مثلا، شيء من الشمع يغطي الشعر لا يصل الماء إلى الشعر، فلا بد أن يزيله، يزيل هذا الشمع مثلا أو هذا الحاجب الذي يمنع وصول الماء إلى الشعر. هذه حالة مستثنى، أما الأصل الإنسان بشعره الكثيف يغتسل، لا يجب عليه أن يدخل ماء، يستحب. ما هو دليل الاستحباب؟ فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الدرس الماضي في صفة غسل الجنابة، كان صلى الله عليه وسلم يدخل يده ويدخل يده في شعره، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل الاستحباب، لكن لا يجب. إذا المسألة حكم غسل الشعر، إيصال الماء إلى أصول الشعر في غسل الجنابة مستحب لا يجب، هذه هي المسألة. وما دام عندنا وقت عن الأذان أكثر من ربع ساعة، نأخذ أيضا مسألتين تتعلقان بالغسل. المسألة هي موجبات الغسل، ما هي الأغسال الواجبة؟ طبعا مرت معنا لكن نلخصها، هي ستة على القول الراجح. غسول موجبات الغسل أو الأغسال الواجبة ستة، فرض واجبة، إذا تركها الإنسان يكون آثم. أولا خروج المني بشهوة سواء كان في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، بالإجماع يوجب الغسل. خروج المني بشهوة سواء كان في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى بالإجماع، إذن كل من خرج منه مني بشهوة يجب عليه أن يغتسل. الثاني التقاء الختانين، التقاء الختانين بغياب الحشبة وإن لم ينزل المني، هكذا ومرت معنا المسألة سابقا، يوجب الغسل، قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. ثالث من الأغسال الواجبة غسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، انقطع الحيض دم الحيض والنفاس طهورة المرأة يجب عليها أن تغتسل، غسل الحيض وغسل النفاس. لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم لها: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. اغتسلي إذا طهرت من الحيضة، فهذا أمر، الحديث متفق عليه. الغسل الرابع، وهذا ليس من الواجبات لكنه غسل مشروع، لا هو من الواجبات، أنا التبس عندي الأمر في غسل الميت وفي غسل من غسل الميت، من غسل ميتا فليغتسل، هذا للاستحباب، أما الميت غسله واجب، هذا هو الرابع من الأغسال الواجبة، غسل الميت المسلم. قال ابن المنذر: أجمعوا أن الميت يغسل غسل الجنابة، هكذا قال ابن المنذر في كتاب الإجماع صفحة 42. الخامس الكافر إذا أسلم، ومرت معنا المسألة قبل درسين، إذا أسلم الكافر الراجع أنه يجب عليه أن يغتسل ثم يتشهد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، حتى يدخل الإسلام. ومر معنا حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، فذهب واغتسل وجاء ونطق بالشهادتين، والحديث رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح سنن النسائي. السادس على القول الراجح الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي غسل الجمعة، حضور صلاة الجمعة ففي غسل الجمعة، هذا واجب للحديث، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمسألة فيها خلاف طويل، لكن الذي ترجح هذا هو، والوجوب قال به
بعض الصحابة كعمار بن ياسر وأبي هريرة يرون، وهكذا في بعض المذاهب ذكر أقوال على منها لوجوب غسل الجمعة، وذكرنا المسألة بتفصيل. هذه الأغسال الواجبة. المسألة الثانية الأغسال المستحبة، المستحبة المندوبة. غسل الإحرام الأول، غسل للإحرام، الغسل للإحرام، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل للإحرام، والحديث في صحيح سنن الترمذي، حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، تجرد ليهل بالحج أو بالعمرة واغتسل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند الإحرام، فيستحب غسل الإحرام، والحديث في صحيح سنن الترمذي 664. ثاني اغتسال لدخول مكة، لمن أراد ذهاب إلى مكة لنسك للعمرة أو للحج يستحب له أن يغتسل عند دخول مكة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، هذا قول عبد الله بن عمر إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم عند الإحرام وإذا أراد أن يدخل مكة، وهذا في حكم المرفوع، ورواه الحاكم والدارقطني وصححه الألباني في الإرواء 149، في إرواء الغليل 149. إذن يستحب الاغتسال عند دخول مكة. ثالثا بغسل من غسل ميتا، في من الناس يغسل أموات، تغسيل الميت له أجر عظيم عند رب العالمين، لكن إذا غسل ميت يستحب له يذهب يغتسل، يستحب لا يجب، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، أمر رواه أبو داود والترمذي. قال ابن عمر كنا نغسل الميت أو نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، هذه القرينة التي تدل على أن الأمر ليس للوجوب، من غسل ميتا فليغتسل. الرابع من الأغسال المستحبة الاغتسال عند كل جماع، إنسان الآن جامع امرأته وبعد فترة أراد أن يجامع مرة ثانية، يستحب لأن قبل الجماع الثاني يذهب يرش نفسه ويغتسل، يستحب لا يجب، لحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يغتسل عند كل واحدة صلى الله عليه وسلم، طاف على نسائه في ليلة واحدة يغتسل عند كل واحدة، رواه أبو داود وهو في وابن ماجه وهو في صحيح سنة ابن ماجه 480، صححه الألباني في صحيح سنة ابن ماجه 480. الخامس من الاغتسال المستحبة اغتسال المستحاضة لكل صلاة، مستحاضة الذي ينزل عندها نزيف وينزل عندها الدم ولا يتوقف، ليست الحائض المستحاضة، ويأتي باب الحيض بعد درسين أو ثلاثة يأتي باب الحيض هناك وكلام عن الاستحاضة. الشاهد أن الاغتسال المستحاضة يستحب لكل صلاة، إذا جاء وقت الصبح تغتسل، وإذا جاء وقت الظهر تغتسل، وهكذا العصر والمغرب والعشاء يستحب، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بالغسل لكل صلاة، أمر أم حبيبة بالغسل لكل صلاة، كانت من نساء المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، حديث صحيح رواه أبو داود وهو في صحيح سنة أبي داود. السادس من الأغسال المستحبة الاغتسال من دفن الكافر، يمكن ما تدفنون هؤلاء الناس، لكن لو تعرض أحد منكم لهذا الموقف ودفن كافرا يستحب له أن يغتسل، لحديث علي رضي الله عنه أنه دفن أباه أبا طالب، مات مشركا أبو طالب، حديث الصحيحين مات مشركا، فعلي بن أبي طالب لما دفن أباه أبا طالب أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل، أمر عليا أن يغتسل، وهذا الأمر للاستحباب بالإجماع ما في خلاف بالاستحباب،
أحمد، الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح سنن النسائي 84، حديث علي أنه دفن أباه أبا طالب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل. سابع من الأغسال المستحبة
الاغتسال من الإغماء. هنعلمكم الآن الواجبات ونعلمكم المستحبات حتى تقربوا إلى الله عز وجل بالنوافل فيحبكم الله عز وجل إذا تقربتم إليه بالنوافل. فمن النوافل الأغسال المستحبة السابع الاغتسال من الإغماء. الإنسان أحيانا يغمى عليه أو يخدر عند الطبيب، فالتخدير يغيب العقل كالمغمى عليه، فإذا فاق من التخدير أو فاق من الإغماء يستحب له أن يغتسل. ما هو الدليل؟ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد أن أغمي عليه في مرض موته، أغمي عليه فأمر صلى الله عليه وسلم بإحضار الماء واغتسل صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين. وأيضا أغمي عليه مرة ثانية وأمر أن يؤتى به بالماء واغتسل صلى الله عليه وسلم بعد الإغماء، فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. فهذه الأغسال المستحبة سبعة. بذلك كنتهينا من باب الغسل وحكم الجنب والحديث التي مرت معنا 18 حديثا فيها 25 مسألة في باب الغسل. يقول نريد نصيحة لمن أصيب بالوسوسة، هذه تحتاج إلى وقت، قد نتركها وسبقنا نبهنا لهذه تذكرون أكثر من مرة، نصحنا من أصيب بالوسواس عند الوضوء والغسل. بس نجيب على السؤال وينتهي الدرس. حكم غسل العيدين، حكم غسل العيدين. هو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن بعض الصحابة، فيقال يشرع الغسل للعيدين لأنه ثبت عن بعض الصحابة، لا يقال أنه بدعة، لكنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي فيه لا أمر ولا فعل بالنسبة لغسل العيدين، بالنسبة لغسل العيدين. بذلك نكون انتهينا من الدرس ونترك الإجابة على سؤالين لأنهم لا يتعلقان بالجنابة ولا الغسل، نتركها للدرس الماضي لأنه لم يبقى الأذان 5 دقائق أو 6، نتركها للدرس القادم. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم وفي ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.